أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن تعارض الأدلة. قلنا إنه إما يحصل تعارض بين دليلين محرزين أو دليلين عمليين، يعني أصلين عمليين، أو بين دليل محرز وأصل عملي. ثم شرعنا في التعارض بين الأدلة المحرزة. قلنا أيضا لها ثلاث حالات، وشرعنا في الحالة الأولى وهي التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين. قلنا هناك قواعد، أخذنا ثلاث قواعد، وصلنا إلى القاعدة الرابعة وهي مبحث الحكومة. قلنا إن التصرف أو إن التعارض إما أن يكون في المحمول، تقول أكرم العالم، يعني كل عالم يكرم. تأتي الرواية الأخرى، الفاسق لا يكرم. التعارض بين المحمولين، قلنا هناك إما تخصيص وإما تقييد. أحيانا التصرف في الموضوع مع إبقاء المحمول إما توسعة وإما تضييقا، تقول هكذا لا صلاة إلا بطهور. ثم تأتي رواية أخرى تقول الطواف بالبيت صلاة. توسع من مفهوم الموضوع، من مفهوم الصلاة، بحيث يشمل فرد آخر وهو الطواف. وأحيانا تضيق، تقول يجب الحج على المستطيع والمدين ليس بمستطيع. التوسع والتضيق في الحكومة يكون عنائي اعتباري مجازي ليس حقيقي، بينما إذا كان الدليل المخصص للموضوع أو الموسع للموضوع حقيقتان يقال له ورود. واضح إن شاء الله. إذن الحكومة عبارة عن وجود دليل حاكم، كقولنا المدين ليس بمستطيع، ناظر إلى دليل محكوم، قولنا يجب الحج على المستطيع. واضح. هذه كلها من قواعد الجمع العرفي: الحكومة، التخصيص، الظاهر يتصرف فيه بما ينسجم مع النص يقال له ماذا؟ تقييد. وأما الحالة الخامسة أيضا ذكرناها، وهو أنه إذا لم توجد حكومة ولا تخصيص ولا تخييد ولا أي قرينة أخرى وتعارض الدليلان، فإن التعارض يكون مستقرا مما يؤدي إلى سقوط الدليلين. نقرأ رابعا، قاعدة الرابعة: وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع، الحكم وجوب الحج لموضوع المستطيع، والكلام الآخر ينفي ذلك، يعني ينفي الحكم في حالة معينة، يعني في حالة الدين، بنفي ذلك الموضوع، يعني بنفي الاستطاعة. واضح إن شاء الله. ومثاله أن يقال في كلام يجب الحج على المستطيع، ويقال في كلام آخر المدين ليس مستطيعان. فالكلام الأول يجب الحج على المستطيع يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، لاحظ، والكلام الثاني ينفي المستطيع، صفة المستطيع عن المدين، يتصرف في الموضوع، هنا يضيق الموضوع، فيؤخذ بالثاني المدين ليس مستطيعا ويسمى حاكما، ويسمى الدليل الأول محكوما. الآن أتيكم بمثال ذكره المصنف، أجعله أحيانا على نحو التقييد والتخصيص، وأجعله أحيانا على نحو الحكومة. الربا حرام، هذا عام، الآن أريد أن أخصصه. الربا بين الوالد وولده جائز، إذا اختلف في المحمول، حرام وجائز، واضح. في العبارة الأولى الربا حرام، ما هو الموضوع؟ الربا. ما هو المحمول؟ حرام. الآن سأتيكم سأتصرف في الموضوع. حكومة، الربا حرام، هذا عام محكوم. ولا ربا بين الوالد وولده، أصلا ربا ما موجود، لا يوجد ربا. لاحظ هنا تصرفت في الموضوع، موضوع القضية الأولى الربا حرام، القضية الثانية تتصرف في الموضوع، تقول ربا لا يوجد بين الوالد وولده، واضح. في التخصيص اتحاد في الموضوع، اختلاف في المحمول. الربا بين الوالد وولده حرام، الربا بين الوالد وولده جائز، هذا في التخصيص والتقييد. في الحكومة الربا حرام، لاحظ لفظ الحرمة الآن لا يأتي، تصرف فقط في الموضوع، لا ربا يعني لا يوجد ربا بين الوالد وولده. هنا أيضا أحيانا تأتي رواية، يجب الحج على المستطيع، ثم تأتي المستطيع غير الحج، غير لازم وغير واجب عليه، هنا تعارض صار. هناك لا، المستطيع يجب عليه الحج والمدين ليس بمستطيع، واضح، وتسمى القواعد التي اقتضت. المهم الفكرة تكون واضحة، أنه في التخصيص تعارض في المحمود، في الحكومة تصرف في الموضوع، إما توسعة وإما تضييقا، لكن بالاعتبار والجعل الشرعي والعناية. أما إذا تصرف حقيقي فيكون ورود كما سيأتي في الحلقة الثانية. وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم أحد الدليلين على الآخر في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفي. القاعدة الخامسة، إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي ولا ما يصلح أن يكون قرين على تفسير الآخر ومخصصا للآخر أو مقيدا أو حاكما على الآخر، فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين، لأنهما على مستوى واحد، يوجد إجمال، لا يمكن أن ترجح أحدهما على الآخر ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، وبما أنهما مجملين مبهمين يتساقطان. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى من حالات تعارض دليلين محرزين، وهي تعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي لفظي آخر. الحالات الأخرى إما أن يتعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي غير لفظي، إما أن يتعارض دليل شرعي لفظي مع دليل عقلي، إما أن يتعارض دليل شرعي لفظي مع أصل عملي، واضح. هنا السيد الشهيد رضوان الله عليه يذكر أربع حالات. الحالة الأولى يقول الدليل الشرعي اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي لفظي قطعي، يعني لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أحدهما لفظي والآخر عقلي. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تكذيب المعصوم وإلى وقوع المعصوم في التناقض، واضح. وكلام المعصوم ينسجم مع العقل، كيف يكون كلام المعصوم القطعي مخالفا لحكم العقل القطعي؟ هذا مستحيل، مستحيل ثبوتا، يعني واقعا في عالم الواقع، عالم الإمكان لا يصير. سيد الشهيد يقول ويزيدك من الشعر بيتان، حتى في عالم الإثبات غير متحقق، يعني حينما بحثنا في الأدلة لم نجد دليلين شرعيين، دليل شرعي يخالف حكم عقل قطعي. ففي عالم الإثبات الإمكان والواقع، وعالم الثبوت الإثبات والدلالة والخطاب لم نجد دليل شرعي لفظي قطعي معارضا ومخالفا لدليل عقلي قطعي. واضح. نقرأ حالات التعارض الأخرى. وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية. أولا، الدليل اللفظي القطعي. متى يكون الدليل القطعي؟ إذا كان قطعي السند وقطعي الدلالة، يعني سنده مثلا متواتر فهو قطعي، وأيضا دلالته صريحة وناص في الكلام وليس ظاهرة في الكلام. واضح. الدليل اللفظي القطعي يعني سندا ودلالته لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلا من هذا القبيل أيه يعني دليل لفظي من هذا القبيل إذا كان قطعيا، إذا عارض نصا صريحا من المعصوم، لأن دليلا من هذا القبيل يعني دليل عقل قطعي إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئته وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل ثبوتا واقعا في عالم الإمكان توجد استحالة وامتناع، إن من المستحيل يعني من الممتنع أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعي. هذا استحالة في عالم الثبوت، الآن يتكلم عن استحالة في عالم الإثبات والوقوع والخطاب. قال وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب، يعني عقيدتنا أن كلام الإمام ما يتنافى، بل يبرهن عليها يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة القطعيات للكتاب والسنة، فإنها جميعا هذه قطعيات الكتاب والسنة تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقا. واضح. الحالة الثانية، إذا تعارض دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظي، دليل عقلي مثلا لكن هذا الدليل العقلي غير قطعي، أو تعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي غير لفظي، هذا الدليل الشرعي غير اللفظي الذي يحكي عن فعل الإمام أو إمضاء الإمام غير قطعي أيضا، لا شك يقدم الدليل اللفظي لأن الدليل اللفظي أقوى حجة. واضح. الدليل اللفظي أقوى وذاك غير قطعي. واضح. ثانيا، إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، طبعا إذا الدليل الآخر قطعي يؤول الدليل اللفظي بما ينسجم مع الدليل القطعي، يعاد إذا ما كان ماذا الدليل اللفظي القطعي، ولا قطعيا قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، وأما الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القاطع. واضح. لكن الألفاظ ظهوراتها حجة فضلا عن قطعياتها. القاعدة الثالثة، أحيانا يوجد لدينا دليل لفظي غير صريح يعارض دليل عقلي قطعي، في هذه الحالة يقدم الدليل القطعي. يعني من أمثلة ذلك في الشريعة، دل الدليل القطعي على عصمة الأنبياء، كيف تطمئن أن هذه الرسالة سليمة إلا إذا كان النبي معصوم؟ الدليل العقلي القطعي يدل على عصمة الأنبياء، تأتيك الآية فعصى آدم ربه فغوى ولهم علي ذنبون، ظاهر لفظة الذنب وظاهر لفظ الغواية وظاهر لفظ العصيان أنه ماذا مخالف للعصمة، فبالتالي بما أن الدليل العقلي قطعي ويدل على العصمة لا بد أن نتصرف في هذه الظهورات. الذنب يطلق على نحوين، إما مخالفة الأحكام الإلزامية يعني ترك الواجب أو فعل المحرم، وأحيانا الذنب عبارة عن ترك الأولى من باب أن ماذا حسنات الأبرار تعتبر سيئات للمقربين، حسنات الأبرار سيئات للمقربين، هذا الإنسان المتقدم في الوصول إلى الله عز وجل يرى أن أن العمل البسيط الذي هو صالح يعتبره ذنب لابد أن يأتي بعمل عظيم. وبالتالي نحمل عمل آدم عليه السلام على أنه ترك الأولى، الأولى أنه لا يأكل من تلك الشجرة، لأنه ماذا؟ يحرم على أن يأكل من تلك الشجرة، الأولى أن لا يأكل منها، لأن الأكل منها سبب للخروج من الجنة. إذن إذا تعارض دليل لفظي ظاهر وليس قطعي مع دليل عقلي قطعي، نلتزم بالدليل القطعي ونتصرف في ذلك الظاهر بما ينسجم مع الدليل القطعي. واضح. ثالثا، إذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح يعني ظاهر دليلا عقليا قطعيا، قدم الدليل العقلي على اللفظي، لأن العقلي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، القطع بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع متى؟ إذا لم نعلم ببطلانه، وبورود الدليل العقلي القطعي نعلم ببطلان هذا الظهور. ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه معناه الظاهر، هذا المعنى الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل القطعي، فلا مجال للأخذ بالظهور. لماذا؟ لأنه يتعارض مع حكم العقل القطعي، والظهور لا يكون حجة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا لم نعلم ببطلانه، وإذا جاء الدليل العقل علمنا ببطلان ذلك الظهور. القاعدة الرابعة، قد يتعارض دليلان من غير الأدلة المحرزة، يعني دليل عقلي ودليل عقلي، واضح، من غير الأدلة اللفظية، دليل عقلي ودليل عقلي، أو دليل شرعي غير لفظي ودليل عقلي. يقول المصنف من المستحيل أن يكون كل منهما قطعي، واضح، لأن إذا كان كل منهم قطعي يؤدي ذلك إلى التناقض، واضح. نعم قد يكون أحدهما قطعي والآخر غير قطعي فيؤخذ بالدليل القطعي لأن القطع حجيته ذاتية، واضح. رابعا، إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو التعارض بين دليلين محرزين. هنا نأتي إلى القسم الثاني، التعارض بين الأصول، يعني بين أصلين عمليين، من الأصول العملية البراءة، من الأصول العملية الاستصحاب. قد يتعارض استصحاب مع استصحاب، قد تتعارض براءة مع براءة، وسيبحثهما الشهيد الصدر في الحلقة الثانية. وقد يتعارض استصحاب مع براءة، هذا أبرز التعارضات، يتعارض استصحاب مع ماذا؟ مع براءة. من الأمثلة، هذا الصائم في شهر رمضان يعلم أن الصوم يجب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ثم يختلف متى تغيب الشمس، متى يتحقق الغروب، هل يتحقق الغروب بذهاب قرص الشمس كما عليه السنة؟ أهل السنة يقولون الغروب الشرعي يتحقق إذا غاب قرص الشمس، أم أن المغرب الشرعي يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، الحمرة التي تكون في المشرق، هذه تقريبا تزول بعد ذهاب قرص الشمس بخمس دقائق إلى عشر دقائق في هذا الحدود. إذن هو يشك، الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول كنت على يقين من وجود النهار والآن تشك في بقاء النهار، لا تنقض اليقين بالشك، ابني على أن النهار موجود، هذا من موارد الشك في المقتضي كما أخذناه في الدروس السابقة، استصحاب من باب الشك في المقتضي. البراءة ماذا تقول؟ من موارد البراءة الشك في التكليف، البراءة ما هو موردها؟ الشك البدوي في التكليف، الشك المقرون بالعلم الإجمالي، هذا من موارد أصالة الاحتيام. الشك البدوي والساذج من موارد جريان أصالة البراءة الشرعية. أنا الآن أعلم أن تكليفي من الغروب إلى ذهاب قرص الشمس، أعلم أن تكليفي الصوم، لكن من ذهاب قرص الشمس إلى ذهاب الحمرة المغربية أشك في تكليفي، هل تكليف الصيام أم تكليف الإفطار؟ هذا شك في التكليف مورد لجريان البراءة. بالتالي البراءة الشرعية تقول لا يجب عليك أن تصوم في الفترة بين ذهاب قرص الشمس وبين ذهاب الحمرة المشرقية، واضح. والاستصحاب يقول يجب عليك تعارض الاستصحاب وتعارض تعارضت البراءة، فأيهما يقدم؟ لا شك ولا ريب أن المقدم هو الاستصحاب، لكن لماذا اختلف في ذلك؟ السيد الشهيد لا يذكر رأيه، وإنما يذكر رأي المشهور والمألوف. الرأي المشهور يقولون توجد حكومة، الاستصحاب حاكم على البراءة. الآن بمجرد أن سمعت حكومة ماذا تفهم؟ يعني الاستصحاب يتصرف في موضوع البراءة، لأننا قلنا إن الحكومة هي التصرف في الموضوع وليس التصرف في المحمول. نأتي إلى البراءة. ما هي البراءة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما هو الموضوع؟ ما لا يعلم. ما هو المحمول؟ مرفوع عنك. ما لا يعلم يعني غير العلم، مرفوع عنك، أنت غير مكلف به. إذن الموضوع ما لا يعلم والمحمول مرفوع عنك. نأتي إلى الاستصحاب. أولا البراءة ماذا تقول؟ بين طلوع بين غروب القرص وذهاب الحمرة المشرقية، البراءة ماذا تقول؟ هذا ما لا يعلم، وكل ما لا يعلم مرفوع عنك، يجوز أن تفطر، واضح. الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول ما بين طلوع ما بين غياب القرص وذهاب الحمرة المشرقية مما يعلم من الحالة السابقة. أولا يقول الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، يعني رتب آثار اليقين مني أنا تعبدا وتنزلا على على مكان الشك، هكذا يقول الاستصحاب. البراءة تقول ما بين غياب قرص الشمس وذهاب الحمرة المشرقية هذا لا يعلم وهو مرفوع عنك. الاستصحاب يقول بين ذهاب القرص وذهاب الحمرة المشرقية علم من الحالة السابقة. فإذا ما هو موضوع البراءة؟ ما لا يعلم. الاستصحاب يقول هذا يعلم، رفع الموضوع. ما دام أنه يعلم بعد لا تقول هو مرفوع، المرفوع هو ما لا يعلم، المرفوع ما لا يعلم. الاستصحاب يقول هذا يعلم، ما لا يعلم مرفوع، ما يعلم أنت ملزم به، واضح كيف؟ إذن الاستصحاب حاكم على البراءة لأنه يرفع موضوع البراءة. ما هو موضوع البراءة؟ الشك في التكليف. البراءة يقول هذا التكليف يقيني على وفق الحالة السابقة. البراءة ماذا تقول؟ كل تكليف شككت فيه ذمتك بريئة منه. ما هو الموضوع؟ التكليف المشكوك. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هذا التكليف معلوم وليس بمشكوك، هذا التكليف متيقن به على وفق الحالة السابقة وليس بمشكوك. إذن الاستصحاب حاكم على البراءة، ففي كل مورد يتعارض الاستصحاب والبراءة يقدم الاستصحاب. هذا الماء أشك طاهر أم نجس؟ البراءة ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. تشك في تكليفك، تكليفك هل هو إجراء آثار الطهارة من النجاسة؟ الاستصحاب يقول ماذا حالته السابقة؟ النجاسة. الآن تشرب، إذن هو الآن نجس، أنت الآن تعلم بنجاسة، لكن ليس واقعا، واقعا ربما يكون طاهر، لكن بحكم الشارع تعبدا يقول ما دمت أنت الآن تشرب رتب آثار الحالة السابقة واجعلها يقينية. واضح. نقرأ هذا المقدار. التعارض بين الأصول. وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له، طبعا يوجد تعارض بين أصلين بين استصحابه، الحالة البارزة والظاهرة ما هي؟ هي التعارض بين البراءة والاستصحاب. ومثالها تعارض بين البراءة والاستصحاب: أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، يعني حتى المغرب الشرعي، غروب الشمس. غروب الشمس متى يتحقق؟ هل هو بمجرد غياب قرص الشمس أم بذهاب الحمرة التي تكون في المشرق؟ ونشك في بقاء هذا الوجوب، وجوب الصوم بعد الغروب إلى غياب الحمرة، أي حمرة؟ الحمرة المشرقية ليس المغربية. المغربية ربما تزول من بعد غياب الشمس بساعة، أما المشرقية التي في المشرق تزول بعد غياب الشمس بقرابة 5 إلى 10 دقائق. هذا الفارق بين أذان السنة وأذان الشيعة. ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا، اليقين بوجوب الصوم، والشك في بقائه ثانيا، الشك في بقاء وجوب الصوم. وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب، بقاء وجوب الصوم. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق ما، أي حالة؟ الشك في أنه يجب الصوم من غياب القرص إلى غياب الحمرة المشرقية ضمن نطاق أصل البراءة، لأنها شبهة بدوية في التكليف، تكليفي بين غياب القرص وذهاب الحمرة المشرقية، هل هو الصيام أم الإفطار؟ شك في التكليف وشبهة بدوية، لا غير مقرونة بعلم إجمالي، غير مقرونة باحتمال آخر وبطرف آخر. واضح. قال: لأنها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الإجمالي، وأصل البراءة ينفي وجوب الاحتياط. أصل البراءة يقول أنت لا تحتاط، ذمتك بريئة، ويرفع عنا الوجوب عمليا. فبأي الأصلين نأخذ؟ الاستصحاب يقول ما بين غياب القرص وذهاب الحمرة المشرقية صوم، لأنه ليس بشك وإنما هو يقين كاليقين السابق. البراءة تقول هذا شك، أنت ذمتك بريئة منه. الاستصحاب يكون حاكم، يقول هذا ليس بشك حتى تكون الذمة بريئة، هذا يقين على وفق اليقين السابق. والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدم الاستصحاب على أصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الأصوليين. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصالة البراءة. يعني كيف حاكم؟ يعني دليل الاستصحاب يتصرف في موضوع أصالة البراءة، الاستصحاب يرفع موضوع أصالة البراءة، لكن التصرف حقيقي أم عنائي؟ عنايتان. التصرف مجازان بإعمال الشارع عنايته. واضح. وإلا لا، حقيقتان بين غياب القرص وذهاب الحمرة يبقى الشك أم لا يبقى؟ يبقى الشك، الشك حقيقة موجود، عناية غير موجود. بالعناية الشرعية بالاعتبار الشرعي يقول أنا الشارع المقدس اعتبر أيها المكلف، أنا أريد أن أسهل عليه، اعتبر هذا الشك شيء يقيني على غرار اليقين السابق. واضح. قال: والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك أن دليل الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل رفع ما لا يعلمون، وموضوعه موضوع هذا الحكم ما كل ما لا يعلم. ما هو الموضوع؟ كل ما لا يعلم. ما هو المحمول؟ مرفوع. ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين، لا ينقض اليقين أبدا بالشك. وبالتدقيق في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب يلغش ويفترض، لاحظ ويفترض وليس هو أمر واقعي، يعتبر يعني ويعتبر ويفترض كأن اليقين باق على حاله ولم يزال ولم يزول، فيرفع بذلك يعني فيرفع الشارع بذلك يعني باعتبار اليقين وفرضه كونه واقعا يرفع موضوع أصل البراءة. أصل البراءة ما هو موضوعه؟ كل ما لا يعلم. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هذا مما يعلم، بقول الاستصحاب هذا مما يعلم يرفع أنه مما لا يعلم. إن الاستصحاب يفترض هذا الوجوب معلوم وليس مشكوك، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل الأمارة على دليل البراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة. ما هو موضوع البراءة؟ ما لا يعلم. الاستصحاب ينفي، يقول هذا مما يعلم. من أين يعلم؟ يعلم لأنه على غرار اليقين السابق. واضح هذا؟ تمام الكلام في التعارض بين دليلين محرزين في النوع الأول، التعارض بين أصلين عمليين في النوع الثاني. الآن نتكلم عن النوع الثالث، تعارض بين النوعين، يعني دليل محرز يتعارض مع أصل عملي. واضح؟ مثلا عندنا مثلا سمك القرش، أنا أشك هل هو حرام أم حلال، البراءة ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني حلال. تأتي رواية خبر ثقة يقول ماذا؟ يقول سمك القرش حرام. تعارض خبر زرارة الرواية خبر الثقة مع أصل عملي، فأيهما مقدم؟ المعروف والمألوف أنه ماذا؟ أنه يقدم الدليل المحرز. يا إخوة تعلمون أن الدليل المحرز على نحوين، إما دليل محرز قطعي وإما دليل محرز ظني، مثل حجية خبر الثقة، حجية الظهور العرفي، السيرة العقلائية غيرها. الدليل المحرز القطعي حجة بحد ذاته من دون جعل الشارع من باب حجية القاع. واضح؟ الدليل المحرز الظني حجة لأن الشارع جعل للظن الحجية، هذا ما يسمى بالأمارة. الأمارة تفيد الظن لكنها حجة ببركة جعل الشارع. إذن الدليل المحرز على نحوين، إما أن يكون قاطع وإما أن يكون أمارة. وبالتالي يا إخوة إذا كان الدليل قطعي لا يتصور أن يتعارض الدليل القطعي مع الأصل، أصلا تعارض غير موجود. لماذا؟ التفتوا جيدا، الأصول العملية بأجمعها تشترك في شيء في موضوع واحد وهو الشك. إذا تتذكرون أول ما شرعنا في المباحث الأصولية قلنا إن الفقيه وظيفته تحديد الموقف العملي، يحدد الموقف العملي إما بتعيين الحكم، وإذا لم يتمكن من تعيين الحكم يعين الوظيفة. يعني ماذا تعيين الوظيفة؟ يعني يبقى الحكم مشكوك وليس بمعلوم. واضح؟ إذن الأصول العملية ليس فيها تعيين للأحكام وإنما تعيين للوظائف العملية بعد الشك في الأحكام. إذن الأصول العملية يكون الحكم فيها معلوم أم مشكوك؟ مشكوك. الوظيفة معلومة، الوظيفة العملية والشرعية معلومة، أما الحكم الشرعي مجهول مشكوك. التفتوا، القاطع إذا قام دليل قطع على حكم يقول القطع ماذا؟ هذا الدليل معلوم أم مشكوك؟ معلوم. إذا كان الدليل معلوم كيف يتعارض معه؟ أصلا لا موضوعية للأصل. لماذا؟ لأن الأصل العملي متى يجري؟ في ظرف الشك في الحكم. الدليل القطعي وارد، الدليل القطعي وارد على ماذا؟ الأصل العملي، لأن الدليل القطعي يرفع موضوع الأصل العملي حقيقة. الدليل القطعي واقعا وحقيقة، علم أم ظن أم شك؟ علم. ما هو موضوع الأصول العملية؟ الشك في التكليف. واضح؟ إذا تعارض لا يتصور. الموضوع ما موجود، لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذا وجد القاط لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذا تعارض أصلا غير متصور بين دليل محرز قطعي وأصل عملي. إذا وجد الدليل المحرز القطعي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. إذا يتصور التعارض بين دليل محرز ظني أقيمت عليه الحجية وهو الأمارة وبين أصل عملي، يعني بين البراءة والاستصحاب، هاي أصول عملية يتعارضون مع ماذا؟ مع خبر الثقة، مع سيرة المتشرعة، مع سيرة العقلاء، مع حجية الظهور. واضح؟ أيهما المقدم، الأمارة أم الأصل العملي؟ لا شك ولا ريب أن الأمارات هي المقدمة على الأصول العملية. لماذا؟ لأن للحكومة. كيف الحكومة؟ ما هو موضوع الأصول العملية؟ الشك. لاحظها القضية، الشك هذا موضوع تجري فيه الأصول العملية، هذا محمول. لما تأتي الأمارة تقول هذا شك أم هذا علم؟ الأمارة تقول هذا علم. البراءة تقول سمك القرش أنت لا تعلم حلال أم حرام، البراءة ماذا تقول؟ ما دمت لا تعلم تشك فهو حلال، ذمتك بريئة. يأتي خبر زرارة يقول اعلم أن سمك القرش حرام، لكن هذا علم حقيقي لو تعبدي من باب العناية والتعبد. واضح أم لا؟ لأن خبر زرارة يفيد الظن لو يفيد القاط، يفيد الظن. واضح؟ الشارع جعل هذا الظن بمثابة العلم. واضح؟ والخلاصة، الدليل المحرز القطعي لا يتعارض مع الأصل العملي، لأن الدليل المحرز القطعي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. وأما الدليل المحرز الظني الأمارات فهي حاكمة على الأصول العملية، لأن الأصول العملية إنما تجري في مورد الشك وفي ظرف الشك، والأمارات جعلها الشارع. فالأمارات وإن كانت تفيد الظن لكن ببركة الشارع أفادتنا العلم، وبإفادتنا العلم زال الشك بالحكم الشرعي. فالأمارات حاكمة على الأصول العملية. واضح؟ وبالتالي لو تعارضت البراءة مع خبر الثقة أو مع حجية الظهور، أيهما يقدم؟ خبر الثقة يقدم، الظهور يقدم. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. التعارض بين النوعين، ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب. والحقيقة إن الدليل المحرز على نحوين، الصورة الأولى إذا كان قطعيا فالتعارض غير متصور عقلا بينه، يعني بين الدليل المحرز القطعي وبين الأصل العملي، لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد إلى أي قاعدة عملية. لماذا؟ لأن القواعد العملية إنما تجري في ظرف الشك، تشك في التكليف. إذ قد عرفنا سابقا أن أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم، والاستصحاب موضوعه أن نشك في بقاء ما كنا على يقين منه. فإذا كان الدليل قطعيا لم يبقى موضوع هذه الأصول والقواعد العملية موجودا، شك ما موجود. واضح؟ فإذا التعارض لا يوجد، وإنما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي إذا لم يكن الدليل المحرز قطعيا بل كان ظني، الظن بعد يبقى تبقى حالة الشك موجودة لا تصل إلى حالة العلم، كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الحرمة، وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني وليس دليل قطعي، دليل ظني لكن حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا، وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص للمكلف، يوسع عليه يقول أنت في سعة وفسحة، فإذا خبر الثقة يقول واجب حرام يعني أنت لست في فسحة ولست في رخصة، البراءة تقول أنت في رخصة وفسحة وأنت بريء ذمتك بريئة. ومثاله خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم، فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظني، هذا لو لا خبر الثقة دليل ظني، وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم، حرمة الارتماس معلومة أم غير معلومة؟ غير معلومة، حتى لو جاء خبر الثقة تبقى معلومة تبقى مظنونة، الارتماس ما هو حكمه؟ لا نعلم مشكوك، جاء خبر الثقة وقال الارتماس حرام، بمجيء خبر الثقة نعلم بحرمة الارتماس أم نظن؟ نظن، إذن يبقى الشك كما هو، ما دام الشك باقي إذن البراءة لا زالت موجودة، وإذا لاحظناها بوصفها يعني حرمة الارتماس تكليفا غير معلوم نجد أن دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها. فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الظني المعتبر؟ ما هو الدليل الظني المعتبر؟ يعني خبر الثقة اعتبره الشارع يعني حجة جعله حجة فيحكم بحرمة الارتماس، أو يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الأصل العملي فيقول إن الارتماس ليس بمحرم، طبعا لا شك يحدد موقفه على أساس خبر الثقة، ويسمي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة، الأمارة هي العلامة مو إمارة، أمارة بالفعل الأمارة يعني العلامة الظنية، الأمارة الظنية، ويطلقون على هذا التعارض بين الأمارات والأصول، ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنية يعني الأمارات المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية. لماذا؟ من باب الحكومة، موضوع البراءة والأصول الشك، ببركة حكم الشارع وجعل الشارع الحجية للأمارات يزيل هذا الشك، لكن عناية وتعبدا لا حقيقة. قال لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته مثل حجية خبر الثقة يؤدي بحكم الشارع يعني بجعل الشارع، هذا يؤدي ماذا؟ دور الدليل القطعي، وله حقيقة يؤدي دور القطع والعلم خبر الثقة ظن يؤدي إلى الظن، لكن ببركة جعل الشارع الحجية لخبر الثقة يؤدي دور القطع، فهو علم عناية وتعبدا وإن كان ظن حقيقة وواقعا. فكذلك الدليل يقول هكذا لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا يعني جعل الشارع الحجية له يؤدي دور الدليل القطعي، فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل حقيقة، الدليل القطعي يقول أنا أقول اعلم بالحكم الشرعي حقيقة لأنه قطع فينفي موضوع الأصل، ما هو موضوع الأصل؟ الشك، ولا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية، القاطع لا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية. فكذلك الدليل الذي أسند إليه الشارع نفس الدور يعني نفس دور القاطع، أمرنا الشارع باتخاذه باتخاذ الدليل الظني دليلا، لكن هذا الدليل له الأمارة ينفي الشك حقيقة وواقعا أم مجازا وعناية وتعبدا؟ الأمارة تنفي الشك تعبدا ومجازا وعناية. ولهذا يقال إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية. لماذا هي حاكمة وليست واردة؟ لأن الأمارة في الشك تعبدا عناية مجازا، بينما القاف ينفي الشك حقيقة وواقع. هذا تمام الكلام في بحث التعارض. وبختم التعارض نختم الخاتمة، وبختم الخاتمة تكون الخاتمة للحلقة الأولى، وقد أتممناها اليوم بعون الله عز وجل يوم الخميس 15 من جمادى الثانية لعام 1424 هجرية، الموافق 14 من شهر أغسطس الشهر الثامن لعام 2003 ميلادية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين.